بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب الخصومات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخصومات. قال: باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال: سمعت أن الزال بن سبرة سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال حدثنا
يعني أنه سمعه يقرأها بغير الحرف الذي أقرأه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع ذلك ظن أنه يقرأ القرآن على غير ما أنزل، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: كلاكما محسن. وذلك أن القرآن نزل على 7 أحرف، فقال: كلاكما محسن، قراءتك صحيحة وقراءته صحيحة. ثم وضع قاعدة صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. أي لا تختلفوا فيما لا ينبغي الاختلاف فيه، فيما لا ينبغي الاختلاف فيه، فإن كل هذه أوجه ورد بها الشرع. لا نختلف في التسبيح بعد الصلاة، هذا يسبح بعد الصلاة 33 وأحمد 33 وكبر 33، الآخر يسبح ويحمد ويكبر حتى يفرغ من الجميع 33، الثالث يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11، هذا يستفتح باستفتاح والآخر يستفتح باستفتاح والثالث يستفتح باستفتاح. لا تختلفوا في هذا، وينكر بعضكم على بعض، وكل هذه الأوجه ورد بها الشرع، فيكون الاختلاف هنا مذموما ويفرق الأمة بلا داعي، وهذا دليل على الجهل بالسنة. فإذا ورد الشارع بأوجه، أو تكون المسائل مسائل اجتهادية، هذا يفتي بأن الطلاق ثلاثا ثلاثا يقع واحدة، وهذا يفتي بأن الطلاق ثلاثا ثلاثا يقع ثلاثا، هذا يقدم دليلا وهذا يقدم دليلا، أنت تبين وهو يبين، لا تختلف في ذلك اختلافا يؤدي إلى الفرقة. أما إذا كان العقيدة وكان المنهج، فإنه ينبغي الإنكار والتحذير بعد التوجيه والنصح، إذا لم يستجب وجب التحذير ممن خالف المنهج والعقيدة، لأن هذه مسائل ليست فيها أوجه، هذه مسائل أصول لا يجوز أبدا أن نقر واحدا عليها، هذا عنده انخرام في أصل القدر، وهذا عنده انخرام في أصل الإمامة، وهذا عنده انخرام في أصل الصحابة، وهذا عنده كذا وكذا، لا، هذا محذر منه، لأنه يكون قدريا أو يكون معتزليا أو يكون جبريا أو يكون أشعريا، هذا بعد النصح والتوجيه محذر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الأمة القرآن على 7 أحرف، كما حصل أيضا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أيضا أنكر على الرجل، ولما بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر النبي هذا وأقر النبي ذاك. فأحيانا يكون الاختلاف اختلاف تنوع، وأحيانا يكون الاختلاف اختلاف تضاد. أما إذا كان الاختلاف اختلاف تنوع فإنه لا يورث بغضاء ولا شحناء. أما إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد، لا، هذا لابد فيه من الإنكار الشديد والتحذير في من خالف الحق فيه. فلا نختلف أي بغير مصوغ شرعي، فتختلف قلوبنا ونهلك كما هلك الذين من قبلنا، فإنهم اختلفوا في الكتاب. نعم، والاختلاف يؤدي إلى الهلكة ولا الضعف. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تختلفوا فتهلكوا. والذين يخرجون عن السنة هم المختلفون. أما الذين مع الأصل ما وضعوا الاختلاف، إنما الآخرون هم الذين خرجوا عن الأصل. فكل ما خرج عن الأصل والذي وضع الاختلاف، يعني ما ينبغي واحد يلقاك وأنت تخالف مثلا جهميا أو تخالف معتزليا أو تخالف مرجئيا أو تخالف كذا، أقول لك يا أخي أنتم اختلفتم، يا أخي أنتم مزقتم الأمة، يا أخي أنتم أضعفتم الأمة، أنتم كذا. من الذي اختلف؟ من الذي خالف الحق فينا؟ الذي خالف الحق هو الذي يعاتب، وهو الذي ينكر عليه، لا الذي يمشي على الأصل، لا الذي يمشي عليه. يعني أنت الآن ترى رجلا مع امرأتك في البيت وتأخذه لتقتله، واحد يقول لك أنت تختلفوا كيف؟ إنما تكون المؤاخذة لمن انحرف، ليست المؤاخذة لمن استقام على السنة واستقام على الأصل. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يختلفون. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي من رحم ربك لا يختلفون. أما هذا الاختلاف الموجود في الأمة من الاختلاف القدري الكوني، هذا الذي يحدثه من أهل البدع وأهل الأهواء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يختلفون. أهل السنة والجماعة رحمهم واحد، رحمهم واحد. إن اختلفوا في الفروع، هذا ينزل على الركبتين وهذا ينزل على يدين، هذا يشير بإصبعه من أول تشهد، هذه كلها، هذا يستفتح بدعاء معين والآخر يستفتح بدعاء آخر، هذا كل أمور ورد بها الأدلة. أهل السنة ما يختلفون، أي ما يختلفون في العقيدة، ما يختلفون في المنهج. ولهذا الذي يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة هذا جاهل، هذا جاهل، هذا مغرض، هذا منحرف. إذا اختلفت الأمة في العقيدة فمتى اتفقت إذن؟ وكيف تكون الأمة أمة واحدة، أمة الصحابة؟ وكيف يحيل النبي عليه وهي مختلفة ويقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم وستترك ما تعرف إلى واحدة؟ قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. أي يحيل النبي على القوم اللي يختلفون؟ إذا أكون مع من؟ أكون مع من في العقيدة؟ أنا على عقيدة أبي بكر ولا على عقيدة عمر؟ على عقيدة عمر ولا على عقيدة عثمان؟ إنما كانت عقيدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عقيدة العشر، عقيدة أهل بدر، عقيدة أهل بيعة الرضوان، عقيدة أهل تبوك، هذه عقيدة واحدة لا اختلاف فيها. فالصحابة لم يختلفوا والحمد لله، الصحابة أمة واحدة. ولهذا أحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحال عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى حينما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم. لكن لماذا يقر هؤلاء مثل هذه الكلمات؟ حتى يوجدوا مظلة يكون فيها ضلالهم. حتى أنتم ضللتم وانحرفتم، قال لك يا أخي مشكلة نسامح بعض، الصحابة اختلفوا في العقيدة. يا أخي الصحابة اقتتلوا، يا أخي الصحابة اقتتلوا ومنهجهم واحد، الصحابة اقتتلوا بالتأويل. هذا يرى تسليم أخذ قتلة عثمان، وهذا يرى عدم تسليم قتلة عثمان الآن. هذه مسائل ما فيها خلاف العقيدة. وأنا أسألك سؤالا وأسأل كل جاهل يقر هذا السؤال، علي كان على أي عقيدة وأي منهج؟ ومعاوية كان على أي عقيدة وعلى أي منهج؟ ما هي أوجه الاختلاف بين علي ومعاوية في العقيدة حتى يبرر كل واحد منكم ضلاله والحرافة، وآخر يأتيك فيقول يا أخي هذه الجماعات الموجودة على الساحة ليس الخلاف بينها خلاف في المناهج وكذا، ليست فرقا إنما هي جماعات. طيب يا أستاذ يعني ماذا تريد من وراء ذلك؟ يعني أن تقول هذه جماعات؟ يقول يعني أقصد الخلاف بينها خلاف في وسائل الدعوة، في وسائل الدعوة ليس خلافا في العقيدة. وكل الحمد لله يرجع إلى رب واحد ولا نبي واحد ولا كتاب واحد. نقول وهل خالف الجهمية في الرب والإله والنبي في الجملة؟ يعني أنهم يعبدون ربا خالقا ورسولا وقرآنا، ما يختلفون في هذا. وهل الخلاف فعلا دائر بين هذه الجماعات الموجودة المعاصرة إنما هو خلاف وسائل الدعوة؟ يعني نحن جميعا الآن هنا أمة واحدة، الإخواني والتبليغي كله يدرس البخاري ويدرس مسلما ويدرس كتب العقيدة، وبعدين الإخواني يرى مثلا أنه يدعو عن طريق المؤسسات الحكومية ويركز على هذا الجانب، والسلفي يرى أنه يركز في المسجد وعلى كتب السلف، والتبليغي بينزل المقاهي والأشياء هذه يدعو، وكلنا على منهج واحد وعقيدة واحدة، نجتمع فجرا على الكتب ثم ننطلق بعد الفجر. هذا الحاصل يا إخوان؟ هذا هو الحاصل؟ أم هذا يبدع ذات؟ بل قد يكفر بعضهم بعضا، زي اللي يقول قبح الله قولته حينما يقول يعجز كلام الله أن يوجد لإخوان المسلمين لفظة تتناسب مع زندقتهم. يعجز القرآن الكريم، يعجز كلام الله والعياذ بالله. طبعا الإخوان منحرفوا وضلال، لكن يعجز القرآن أن يوجد للإخوان المسلمين؟ أعوذ بالله من هذا الضلال والانحراف. فالشاهد أن الحاصل بين هذه الجماعات ليس خلافا فرعيا وليس في وسائل الدعوة كما يقال، إنما هذا من تأويني من تهوين شأن الضلالة في الأمة والانحراف في الأمة. وللأسف الذي يقرر هذا إنما يقرره من ينتسب إلى الدعوة السلفية، من ينتسب إلى هذا المنهج هو الذي يقرر هذا. التبليغون ما يقررون هذا ولا الإخوان يقررون هذا، إنما الذي يقرر هذا من ينتسب إلى الدعوة السلفية. الذي مرر هذا الضلال والانحراف هم الذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية، من أمثال الذين تعرفونهم من حسان ويعقوب وكذا. لما يقول يعقوب الساحة تسع كل يالله ينزل تبليغ إخوان الساحة تسع. يا سلام، الساحة تسع من يقول في أذكار لا إله إلا الله، يقول لا إله لا إله لا إله 600 مرة، إلا الله إلا الله إلا الله 600 مرة. الساحة تسع لهذا؟ الساحة تسع من يقول هذا؟ الساحة تسع من يصر على أن يدعو 4 أيام ولا 40 يوم ولا 4 أشهر ولا ينحرف عن هذا تابعا تعليمات محمد إلياس؟ الساحة تسع من يقول الخلاف مع الشيعة خلاف في أمور فرعية زي الإخوان؟ الساحة تسع الخلاف مع من يقول نحن دعوة سلفية صوفية؟ الساحة تسع لمن؟ الساحة ما تسع إلا الحق فقط، ولما رجع إلى الحق فهو من الطائف المنصورة والفرقة الناجية، ومن لم يكن على ذلك فلا تبالي به ولا كرامة له. إذن الساحة تسع الرافضي، والساحة تسع الصوفي، والساحة تسع الجهمي، والساحة تسع المعتزلي. لماذا تخرجهم؟ طيب يقول لك أصل هذا الخلاف في الأصول، وأنت حضرتك الخلاف هنا فين؟ في أي شيء؟ أليس هذا خلاف الأصول؟ أن نستوعب الصوفية أصحاب القبور التي تدعى من دون الله عز وجل، هذا ما هو بخلاف الأصول في العقيدة؟ تسع الذين يخرجون على السلاطين وعلى الحكام يطبقون في الأمة منهج الخوارج، لا نقول القعدية بل الخوارج بحق، فلو يكثرون أيضا المسلمين بالمعاصي والذنوب. الساحة لا تسع إلا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الساحة لا تسع إلا الجماعة، الساحة لا تسع إلا لا تزال طائفة أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فعلى كل من حرف أن يرجع، لا أن يبرر نفسه ولا أن يبرر له غيره. ولهذا ماذا صنعوا؟ ماذا صنع أمثال هؤلاء يا إخواني من الدعاة المميعين؟ ماذا صنعوا؟ جمعوا الأمة. هل صار الإخوان والتبرير وهؤلاء جماعة واحدة؟ هل قولون دعونا من الخلاف وندعو؟ هل أنتم دعوتم؟ أنت يا زيد ولا يا عبيد ولا هذا لما يقال الآن هؤلاء دعاء يوقفون، يوقفون عن ماذا يعني؟ يوقفون عن يعني ماذا يوقفون؟ يوقفون عن البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يوقفون عن الطحاوية والوسطية، وهذا يوقفون عن كتاب التوحيد وكشف الشبهات أبدا ما في أصلا ما في. يوقفون عن خطب الحماسية، يوقفون عن تأليب الأمة. فالواجب أن نعي ونعقل جيدا. الإنسان ما يسامح إذا انتهك عرضه، الإنسان ما يسامح إذا أخذ ماله، الإنسان ما يسامح في هذا. بل ترى المحاكم يوميا فيها في كل محكمة من مئات القضايا تعرض كلها خصومات، هذا في حقله وهذا في بيته وهذا في ماله وهذا في تجارته. حتى إذا جاء الدين الساحة تسع. طيب يا أخي الساحة تسع، خلاص اقعد في بيتك، والآن دعاة الأوقاف يطلع على المنابر وادعو، خلاص ما حدش يدعى ساعة تسع. أنت أخوك من مش عارف الصوفي يطلع مكانك عن بار، مش مشكلة، كل واحد الساحة تسع، الساحة تسع. حتى هنا بعضهم لا يسأل عن جماعة التبليغ، يقول السائل والله السؤال ينخلع له القلب، عندنا جماعة تفعل كيت وكيت وكيت، وذكر من ضلالهم بعدما أنهى ضلالات التبليغ. أنا توقعت ما يجيب، تقي الله في هؤلاء، يعني لا تمشي مع هؤلاء ولا تصحب هؤلاء وافعل كيت. أبدا يا أخي، هؤلاء لديهم محاسن كثيرة، كم تاب على أيديهم من عاصم، كم تاب كذا، كم رجع كذا، وذكر كل هذه الأشياء وترك التنبيه وما يحتاج إليه في باب الاعتقاد. ولهذا هؤلاء أظهروا الوجه الإخواني والوجه التبليغي وضمروا الشباب وضمروا الأمة فترات طويلة لا تعرف الأمة أصول أهل السنة والجماعة، فترات كثيرة لا تعرف الأمة. هذا الذي يقرأ لطلابه شيخ من أكثر حوالي 35 سنة طلابه بين يديه، ولما إلحاح الطلاب عليه اشرح لنا كتب السنة، لما حصل بقى الثورة وبتاع وبقى في أهل السنة بيشرحوا الكتب وكذا، فقالوا يشرح ويشرح بدأ يشرح أو يقرأ بعض كتب أهل السنة زي أصول السنة أحمد، ولا يعلق، كلها تعليقات. حتى إذا أتى إلى الأصل في عدم الخروج على الحكام وكذا، والإمام أحمد أطال في هذا الأصل وقرر هذا الأصل، وأن من نزع يده من السلطان وخرج على السلطان فمات ميتة جاهلية. فأخ من الطلب يسأل بقول يا شيخ يعني اللي في ميدان التحرير ده وكذا اللي يموت بقى ميت شهيد ولا ميت ميتة جاهلية؟ دي ميتة جاهلية. فقال من السائل؟ مين؟ عبد الفتاح. بعدين عبد الفتاح اقرا بعدين، بعدين كيف يعني؟ هذا اصلا نريد ان نعرفه وان نتعلمه. بعدين متى؟ بعدين متى حتى يقتل الشباب؟ بعدين متى حتى تنتهك الاعراض؟ بعدين متى يعني؟ اذا قوله صلى الله عليه وسلم فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا في العقائد واختلفوا في هذا فهلكوا. أهل السنة الجماعة لا يختلفون ولا الحمد لله، أهل السنة الجماعة أمة واحدة لا تختلف بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما الخلاف بين الشافعي ومالك وأحمد في العقيدة؟ ما الخلاف بين ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي في العقيدة؟ ما الخلاف بين ابن شهاب وابن عيينة والسفيانين في العقيدة؟ ما الخلاف بين ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والشوكاني وهذا في العقيدة؟ ما الخلاف بين ابن باز والعثيمين والفوزان والألباني في العقيدة؟ ما الخلاف؟ ما في خلاف الحمد لله. يختلفون في الفروع، يختلفون، هذا يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، وهذا لا يراها عادي، هذه لا تورث بغناء ولا تورث البغضاء، انما هذا قول يعتمد على دليل، وهذا القول يعتمد على دليل. ما زالت الامه على هذا، الشافعي له كلام ومالك له كلام واحمد له كلام، لكن هذا في امور الاجتهاد، انما عقيده مالك والشافعي واحمد عقيده واحده. ولهذا الذين يقولون الان ويدرسون، الذين يدرسون الان مذهب الاشعري ويقول نحن شافعيه، ها نقول طيب تعال، ويحرفون الصفات ويدعون الى القبور، نقول تعالوا الى عقيده الشافعي، اترضون ان يكون بيننا وبينكم اعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى؟ انت شافعي؟ نعم تعال، تعال الى عقيده الشافعي نفسه. هل الشافعي كان يقول استوى بمعنى استولى؟ هل الشافعي كان يقول بل يداه مبسوطتان، اليد بمعنى القدره؟ هل الشافعي كان يقول ينزل ربنا في ثلث الليل الاخر يعني تنزل رحمته؟ ما كان الشافعي يقول هذا. الشافعي رحمه الله تعالى عقيدته عقيده صحيحه، وهو انه يؤمن بهذه الصفات على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. اترضون الشافعيه حكما بيننا وبينكم؟ اترضون احمد بن حنبل حكما؟ اترضون الامام مالكا حكما في هذا؟ نعم.
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جنب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
دل هذا على خصومة بين المسلم وغير المسلم. كيف إذا كان خصومة بين المسلم وغير المسلم؟ الخصومة عموما يرجع فيها إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال المسلم الذي اصطفى محمدا على العالمين، قال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. وأيضا هناك في حديث آخر لما قال النبي لا تفضلون على يونس بن متى، ينهى الإسلام عن التفضيل الذي يفضل العصبية. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، لكن التفضيل الذي يفضي إلى العصبية والذي يفضي إلى انتقاص بعض الأنبياء هذا حرام في الشريعة. لكن حينما نقر عقيدة أن الأنبياء يتفضلون وأن أفضلهم أولو العزم وأن أفضل أولو العزم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفضيل كمعتقد لا إشكال فيه، لكن أن يؤدي ذلك إلى عصبية أو إلى انتقاص أحد الأنبياء فإن هذا يمنعه الشارع. ولهذا هناك قال النبي لا تفضلوا على يونس بن متى، مع أننا نفضل النبي على يونس بن متى، أليس كذلك؟ هذا من عقيدتنا أن نفضل النبي على يونس بن متى، لكن المعنى لا تفضلوني على يونس بن متى تفضيلا يقتضي نقص حال يونس بن متى، إنما التفضيل الذي يحفظ قدر كل واحد من الأنبياء. نعم. فهنا لما اختصم اليهودي والمسلم في هذا وحصل بينهم هذا الذي حصل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال له لا تخيرني على موسى، مع أننا نخير النبي على موسى ولا لا؟ النبي أفضل ولا موسى؟ هل يأتي واحد الآن حينما يقول النبي أفضل موسى نقول له أنت آثم خالفت هدي رسول الله لأن النبي قال لا تخيرني على موسى؟ أو أنه نقول إنما خرج هذا مخرجا معينا، لا تخيرني على موسى تخيرا يؤدي إلى انتقاص موسى عليه السلام، فإننا سيصعقون يوم القيامة فأصعق معهم. سبق الكلام في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا إظهار فضيلة موسى عليه السلام، لا أن موسى أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، ويتعارض مع هذا الحديث، ويتعارض عنه، فإن هذا الحديث إنما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج البيان لفضيلة موسى عليه السلام، وإلا فالنبي قد قال في الحديث الآخر أنا أول من تنشق عنه الأرض. ابن حجر قال عندكم كلام علق على هذا؟ هذا مر معنا في الترمذي. نعم. قال ايه؟
وانما وقع في حديث ابي سعيد فان الناس يشقون يوم القيامه فيكون اول من تشق عن الارض، كذا وقع بهذا الارض في كتاب الاحصار، ووقع في غيرها فيكون اول من يصيب. وقد استشهد وزاد المجيد فيما نقله عنه ابن حسين في كتاب الروح ان هذا من تقويم الله وهم من الراوي، وان الصواب ما وقع في روايه غيره فيكون اول من يصيب.
من ايه؟
وجزم المزي. أيوة. لما نقله عنه ابن القيم في كتاب الروح أن هذا لفظ وهم من رواية من راوي، وأن الصواب ما وقع في رواية غيره فيكون أول من يصيبه، وأن كونه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض صحيح، لكنه في حديث آخر ليس في قصة.
نعم. لكن الجمع بين هذا وبين أول فأجد موسى عندك ذكر ابن حجر.
الجمع بأن النفخة الأولى يعتبر صعب من جميع الصعب أحيائه مهمته موافدة كما وقع في سورة النمل.
نعم. كما قلنا هذا لا تعارض فيه، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة موسى عليه السلام. نعم.
قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني وهيب قال حدثنا عمرو
بن عاص. لا ليس مكافيا له، ليس مكافيا له، إنما هو يقتضي تعذيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا البيان والإنكار بالتعذير. قبل ايه؟ النهي عن نطق الوجه يعني؟ قد يكون قبل النهي، وقد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مركز هنا على الأولى، الأولى هنا في القضية قضية ماذا؟ قضية التفضيل، فركز النبي على هذا، مثل حديث المرأة التي كانت عند عند القبر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وكذا، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولم يتكلم في مسألة الزيارة لأنه لم تكن زائرة. نعم. ولأنه لا يتكرر ذلك منها، إنما هذا جاء إنما المرأة جاءت باكية، فركز على موضع الموضع الذي يعني يكون محل إنكار. نعم.
قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالصوت يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. قال حدثنا موسى قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه.
لا تخير بين الأنبياء كما قلنا هذا محمول على التخير الذي يقتضي التنقيص، أو يكون ذلك قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأنه بأفضلية أولي العزم وأفضليته على الأمة، وإلا فالنبي قال أنا أفضل ولد آدم، هو نفسه الذي فضل قال أنا أفضل ولد آدم، والله في القرآن قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيحمل هذا النهي على وجه خاص. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين.
فدل هذا على أن الخصومة أو على أنه إذا حصلت خصوم بين هؤلاء فإننا أيضا نقضي بينهم بكتاب الله عز وجل، فيما يكون عندهم في شريعتهم أنه حرام نقضي فيهم بكتاب الله، فعندهم القتل محرم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختص بعضهم من بعض. إذا هذا الباب في الخصومات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين ذكر البخاري الحديث الذي فيه الخصومة بين المسلمين، الحديث الذي فيه الخصومة بين المسلم وغير المسلم، الحديث الذي فيه الخصومة بين غير المسلم مع غير المسلم، فكل هذه الأحاديث فيها المرجع في الخصومات إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه.
باب وقال مالك إذا كان رجع رجل مال عندك هذا؟
نعم. قال مالك نعم.
طيب باب تاني فيه باب ايه؟ فين الحديث المرفوع؟
لم يذكر فيه.
باب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز وباب لا خلاف. اعتني باب من رد
باب من رد امر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه.
ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام.
هذا
الآخر باب إيه؟
من باع الضعيف ونحوه
باب إيه؟ باب بعنوان إيه؟
باب.
لا لا ليس باب أكيد. نعم.
من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بعت فكل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله. قال حدثنا عاصم بن علي
لا خداع، يعني هذا الرجل ما كان يحسن البيع والشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا اشتريت من أحد فقل له لا خلابة، يعني لا خيانة لا خداع لا تخدعني، يذكره بالله عز وجل. فالنبي أمضى معاملته ولم يأخذ ماله، هذا معنى باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. هو ما حجر عليه ولكن وجهه ونصحه، هذا إذا لم يصل إلى درجة يبدد فيها ماله. نعم.
قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام.
فرد النبي صلى الله عليه وسلم معاملته هنا كما جاء في حديث آخر أعتق عبدا عن دبر، عن دبر يعني أوصى إذا مات يعتق هذا العبد وليس له مال إلا هذا. فالنبي رد صدقته، رد وصيته هذه، رد وأمره أن يبيع، أمره أن يبيعه. فدل هذا على أن الوصية إذا رجع فيها الإنسان إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا إشكال، لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، لا تلزم الوصية إلا بعد الموت. فإذا رجع الإنسان في الوصية في حياته صح هذا، لأنه لم يأتي وقت وجوبها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي لماذا رد هذا؟ لأن الرجل ليس له إلا هذا العبد فقط، ليس له إلا هذا المال، ورجل محتاج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه. نعم. وأيضا من لم يكن عنده إلا عبد واحد وكذا فإن الوصية إنما تكون من الثلث. نعم.
قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.
فهذا الباب فيه أن الإمام له أن يتعامل بالمصلحة مع الرعية وإن لم يحجر عليهم، يعني ليس باللازم أن كل من كان عنده مثلا عدم حسن تصرف في المال أو كذا أنه يحجر عليه، لا، هناك من يقبل التوجيه، هناك من يوجه، هناك من تعدل له معاملته وكذا. إنما نأتي على السفيه الذي لا يعرف الصالح من الطالح ولا يعرف النافع من الضار ولا يعرف كذا، هذا الذي يحجر عليه، الذي ما يعرف يعني 100 جنيه 50 جنيه ما يعرف شيئا أبدا، هذا الذي يحجر عليه. أما واحد مثلا قليل يعني عنده بعض الأمور التي لا يحسن فيها تصرف، هذا يوجه، يوجهه الإمام كما وجه الإمام النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أعتق عبدا عن دبر فقال لا بيعه، رده النبي. والذي كان أيضا لا يحسن البيع والشراء بطريقة يعني صالحة فقال له إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة يعني لا خداع. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، ولهذا البخاري قال ولم يأخذ النبي ماله، قال إذا بيعت فقل لا خلابة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. نعم.
قال
نعم أنا الذي يقول لا خلابة، نعم عنده ضعف وعنده سفه وعنده كذا، والسفه عدم إحسان التصرف، لكن بنسب، فهناك رجل لا يحسن التصرف مطلقا هذا يحجر عليه، وهناك رجل يحتاج إلى توجيه. نعم.
قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه عضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي.
يعني اليهودي لا يحلف، يعني قال لك بينة؟ قال: ما عندي بينة. قال: إذا اليهودي يحلف. قال: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، يحلف في يمينه كما في القسامة، لما قال النبي تحلف يهود، قال: يا رسول الله، إذا يحلفون. نعم. لكن ولو هذا الذي لك عنده. نعم.
فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله.
قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه.
سجف الحجرة يعني الستر، ستر الباب. قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، وهما يختلفان هو ومن معه. قال ضع من دينك هذا فهو إليه الشطر، يعني ضع من دينك كذا، فهم أن هذا النصف يعني، يعني ضع من دينك النصف الشطر. ماذا قال كعب؟ قال يا رسول الله عندي أولاد وعندي كذا، يا رسول الله كذا، معلش معلش يا رسول الله، انت شيخنا وانت أمامنا، بس يعني الأشياء دي ما لك دخل بها. لا، ما يقول الصحابة كذا. قال دع شطره. قال فعلت يا رسول الله. ثم قال الرجل قم فاقضه، فدل هذا على جواز مسألة ضع وتعجل. أنت لك عند رجل ألف، طيب قم هات يلا 500 ونخلص المهم وأسمحك، فيش مشاكل، لا إشكال في ذلك. وفيه التجاوز عن المعسر، وفيه فض الخصومة بين المسلمين في مسائل الأموال، مسائل الدنيا وكذا، فالأمر فيها سهل. طالما أن المسألة ليست في دين اعتقاد أو كذا، هذه أمور التنازع فيها وارد، يتنازع الإنسان مع جار، يتنازع الإنسان مع أخي، يتنازع في مال، في أرض، تتنازع زوجا مع زوج، يتنازع، هذا كله وارد، كله وارد، فيكون فيه الرفق والإحسان وكذا، هذا أولى وأقرب. ولهذا كعب بن مالك لم يقف مع النبي طويلا في هذا صلى الله عليه وسلم. قال ضع شطره. قال فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. قال قم فاقضه، فالأمر بذلك سهل. نعم. ففيه أن الإنسان لو تنازل عن بعض هذا أفضل. مسألة ضع وتعجل اختلف فيها العلماء، لأن يكون لك دين عند رجل مقسطا مثلا أو كذا، فتقول له هات النصف وأنا سامحك فيما بقي. فالجماهير على منع ذلك، أنهم يمنعون من هذه المسألة، وهذه تعتبر مال بمال مع عدم التماثل. ولكن ذهب جمع من المحققين إلى جوازها، وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه تعالى يرى هذا، ابن القيم، ويقولان هذا من باب البر والإحسان ليس من باب الربا. كيف ربا وهو يتنازل وتسامح؟ وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لكن يلاحظ أنه لابد من السداد في مجلس العقد حتى لا يكون بيع مال بمال في الذمة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله القري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم
تقول عن عبد الرحمن إيه؟
عن عبد الرحمن بن عبد الله القري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب
عبد الله ولا ابن عبد
أحسن الله عبد الرحمن بن عبد عبد القاري أنه قال
عبد القاري ولا ابن عبد ما في واحد اسمه عبد القاري
أنا عبد الرحمن
عندي من غير التنوين حتى يعني من غير التنوين لكن معروف أنا بالتنوين ابن عبد ابن عبد القاري القاري نعم
أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبدته بردائه فجئت به
لبدته بردائه. لما عمر سمع الرجل يقرأ بخلاف القراءة التي أقرأ رسوله قال لبدته بردائه، يعني خدت من طوق كده للنبي صلى الله عليه وسلم، خدت كده سحبت سحب. طبعا هذا القرآن يقرأ بغير قراءة النبي. نعم.
ثم لبدته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيه. فقال لي أرسله. ثم طلع.
سيبه يا عمر سيبه اتركه. نعم.
ثم قال له اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر.
فيه كلام الخصوم بعضهم في بعض، يعني أنه لو حصل مشاجرة نزاع، هذا يقول أنت ظلمتني والثاني يقول هذا ظلمتني، فهذا قد يكون في الخصومة مما يقع بين أناس ومما يقع فيه المسامحة، لكن لا يكون هناك افتراء ولا تعدي، إنما رجل يقول هذا مالي وأنت هذا مالي، أنت أخذت مالي وهذا يقول أنت كذا، لا المال لي، فهذا قد يحصل، لكن لا يعتدي ولا يفتري أحد على أحد. نعم، إنما هذا أمر طبيعي.
قال
ولهذا لما تنازع عبد الله بن الزبير، لما تنازع الزبير مع الرجل في مسألة سقي الأرض، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء، فقال الرجل يعني حكم النبي للزبير ولا يسقي أولا، ثم أرسل الماء، فقال أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم اسق زبير ثم اسق زبير. نعم.
من هذا الحديث
نعم نعم، إذا كان فيه حاجة لذلك لا بأس، لكن هنا الرفع كان بسبب المنازعة في المال وفي كذا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لكن إن حصل فإنه يوجه كل منهما، لكن رفع الصوت عند الموعظة، رفع الصوت غضبا على دين الله عز وجل إذا انتهكت حرمات الله، نعم. وقد بوب البخاري باب الغضب في الموعظة، بوب البخاري باب الغضب في الموعظة. نعم.
قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.
عجيب هذا الباب، عجيب هذا الباب. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. الله أكبر. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، يعني مثلا أنت جاءك ناس أو كذا فيهم واحد قد فعل معاصي، قل لا تفضل، بعد المعرفة، أي إذا كان يعرف أن هذا منكر، شوف بعد المعرفة، واحد مصير يشرب بدك السجاير، يا أخي أنت ما عندك دم، يعني جاي بيتي، بيت الأخ فلان أو بيت الشيخ فلان أو بيت كذا ويجلس ويدخل، هذا إذا كان يعرف أن دخان حرام قل له انهاه عن ذلك، لا ينبغي، وأن هذا حرام. إذا قال لا يا أخي والله أنا صراحة ما بقدرش أستغنى عن السجاير، طيب والله يا أخي تفضل بقى اطلع توكل على الله، يخرج من البيوت، يخرج من البيت. أو رجل مثلا يأتيك في فرح ولدك أو كذا مصر على المعاصي من غناء ومن كذا أو نساء، فإن عمر قد أخرج أخت أبي بكر حين ناحت. قال وذكر حديث لقد هممت أن آمر بالصلاة، ما وجه الاستدلال هنا في إخراج أهل المعاصي خصوصا البيوت بعد المعرفة في الحديث، ما وجه الإخراج؟
أنه أخرجه من البيوت إلى الصلاة بعد معرفة.
طب كيف هو الذين خرجوا معه مطيعون ولا عصاة؟ طيب إذا كيف يا أخوان؟ فين أهل المعاصي؟ لقد دومت الأمر صلاة قام فما أخالف إلى منازل قوم في الصلاة فحرق عليه. في رواية قال فانطلقوا مع رجال ومعهم خزن من حطب.
أهل المعاصي هنا مش البيوت.
طيب إخراجهم فين؟
إخراجهم إلى الصلاة.
ويقول أحرق عليهم، ما قال أخرجهم إلى الصلاة.
ما هذا؟
ها؟ طيب وايه وجه ذلك؟ يخرج من البيوت حتى ايه؟ طيب ونساء الصبيان عصاة؟
لا
اخراج اهل المعاصي فين؟ هيخرج فين؟ فين هو يخرج النساء والاولاد؟ هؤلاء مطيعون. اهو يخرج الرجال؟ لا هو مش بيخرج، ده هو يحرق الرجال. لا يخرج، هو يحرق الرجال. يضطرون الى الخروج، يعني اذا حصل تحريق البيت اخرجوا. وده مؤمن يخرج اولى، يعني التنبيه. اذا كان سيحرق على اهل المعاصي بيوتهم، فاخراج اهل المعاصي من البيوت اهون. نعم. تحريق البيوت، تحريق البيوت هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرق البيوت، هل يلزم من ذلك تحريق من بالبيوت؟ هذا كله إنما أراد البخاري رحمة الله عليه أن ينبه بدليل الإشارة، أنه إذا كان سيحرق على هؤلاء بعصيانهم بالتخلف عن الصلاة فإخراج العصاة من البيوت من باب أولى. نعم. ابن حجر قال حاجة؟
نعم.
قال إيه؟
قال وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها، فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى.
صح، ومحل أولوية. نعم.
ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي ذلك.
تمام. يبقى باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. اطلع بره بعد أن تعرفه وهو مصر على المعصية، خلاص اطلع بره تخرجه إذا فعل. امرأة مثلا، أنت أمك ماتت وهذه تأتي تعزي، بعض النساء تأتي تعزي، وتعزية المرأة جائزة، لكن أتت المرأة تريد أن تجامل بقى، تدخل صراخ بقى ونياحة وكذا تجامل، فتنهى عن ذلك وإلا خرجت، إن أصرت اطردها. نعم. كي لا يفسدوا بقية من البيت. صحيح. العيلة يعني إخراج المعاصي العصاة من البيوت هو هذا، لأنك إن تركت صاحب معصية في مكان سوف يؤدي إلى معصية أخرى. واحد سيفه دخل بعد شوية هيطلع السيجارة ويبدأ يعزم على اللي معاه، واخد بالك؟ نعم. ست التلفزيون شغل تلفزيون مثلا على مثلا قناة فيها غناء، بعد ذلك يجيب قناة فيها رقص وطبل، بعد ذلك يجيب قناة فيها مناظر مخلة. نعم.
قال باب دعوى الوصي للميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر أن
أنظر
أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة.
يبقى دعوة الوصي للميت يعني يجوز هذا، الوصي يدعو دعوة الميت يعني يقيم دعوة وحقا للميت، فإنه قال أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فهذه كلها إنما هي خصومة ونازعة لمن مات، من يقول هذا حق أبي، فيجوز للإنسان أن يكون وصية المتعارضة بحق الميت. نعم.
قال: باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفراء.
الله أكبر. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسرد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال: أطلقوا ثمامة.
يعني ذكر حديث بطوله، وفي خاتمته قال: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوا ثمامة بعد رطيف المسجد ثلاثة، ذهب ثمامة فاغتسل ثم جاء فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه قال: باب التوثق ممن تخشى معرته، يعني باب تقييد ربط، يعني من تخشى معرته. عندك مثلا ولد، هذا الولد مخبول في تصرفات تسيء وكذا، قد يقتل قد يعتدي قد يفعل، ولا يندفع شره إلا بربطه، تربطه توديه مثلا مستشفى، ودي مستشفى تعمل كذا. ففيه مشروعية أن توثق من تخشى معرته، يعني التوثق لحاجة. ولما استدل بأثر ابن عباس، طب أثر ابن عباس هل عكرمة كان ممن تخشى معرته؟ وقيد ابن عباس عكرمة، كان يربطه بالكبل، ربطه بالكبل على تعليم القرآن والسنة والفرائض، تعليم القرآن والسنة والفرائض حتى لا ينشغل. فهل كان تخشى معرته أم أن هذا أيضا بدليل التنبيه؟ يعني إذا كان يقيد من ترجى له مصلحة بالقيد هذا، تنبغي أو لا ترجى مصلحة في تقييده إذا كان تخشى معرته. ومثل الحبس، الولد إذا طلع من البيت جاء رفقاء السوء وشرب المخدرات وكذا وكذا فحبسه في البيت، امرأة كثيرة الخروج في أماكن الريب والشبه، وإذا خرج زوجها خرجت بعده ينهاها كثيرا أبدا، تنزل تكتك وتلف في الأسواق وهذا يعاكسه وهذا كذا، حبسها. هذا التقييد والتوثيق للمصلحة ممن تخشى معرته، هذا إشكال فيه من جهة الشرع. فالنبي ربط ثمامة للمصلحة حتى ينظر المسلمين في المسجد، ولهذا لم يربطه خارج المسجد إنما ربطه داخل المسجد لتحصل مصلحة بذلك. نعم، ابن حجر القضية عندك
وصل
من أول أول التبويب. قال باب
قال باب التوثق ممن يخشى معرته بفتح الميم والمهملة وتجديد الراء أي فساده وعبثه. قوله: وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض، وصله ابن سعد في الطبقات وأبو معلم في الحلية من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن الخريد بكسر المعجمة والراء المشددة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنى عن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل. فذكره.
لا أذكر شيئا. نعم، في شرح العثيمين، هات كده شرح العثيمين. نعم، ليحبسه عن اللعب وتضييع الوقت وكذا. نعم، صارت عاقبة عكرمة الإمامة في التفسير. ربطوا شوية صحيح ومنع، ولكن صار إماما حافظ المتون وحافظ العلم وحافظ كذا. يا ليتنا رزقنا من يربط أرجلنا من الصغر ونحفظ، ففيه جواز هذا الفعل. نعم.
في معرض من العباس إمام العباس الحبر، إن ترك هذا الحبر ولم ينتفع بعلمه في معرض، لكن
يعني من بعيد من بعيد. نعم.
هل يقال إن الجد أصلا من أعظم المعارض؟
لا شك، لا سيما من تسنى له التعلم ولم يتعلم. نعم.
قال: باب الرفض والحبس في الحرم. اشترى نافع بن عبد الحارث دار للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. وسجن ابن الزبير بمكة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد.
نعم. ففيه مشروعية الربط والحبس، إذا رأى الإمام ذلك أن يربط فلانا وأن يحبس فلانا لقضاء معين لمنازعة معينة أنه لا بأس بذلك. نعم، مشروعية الربط والحبس لا بأس به. نعم.
قال: باب في
المجازفة. فليس الحبس مخالفا أو يقال هذا في انتهاك حرمة الإنسان، لا، هذا فيه أخذ الحقوق، لكن لا يكون الحبس بظلم، إنما يكون الحبس بحق. ففي مشروعية الحبس بحق، وأن السجن هذا كان موجودا، ابن الزبير سجن بمكة، ولما قال بمكة دل هذا على أن السجن بالحرم لا يتنافى مع حرمة مكة، خلاف القتال فإنه يتنافى مع حرمة مكة، لكن السجن ما يتنافى مع حرمة مكة، فيجوز للأمير بمكة أن يسجن وأن يتخذ سجنا بالحرم. شوف دي دقائق يعني علمية عجيبة، ولهذا احنا مر معنا أمس يعني أن قلنا بأن يعني تألق البخاري في عمق التبويب، عمق التبويب عميق، يعني التبويب يرمي إلى مسائل كثيرة وراء، بخلاف نسائي فإن ميزته في تقطيع هذا التبويب جزئيات كثيرة جدا فتنتفع بجزئيات النسائي، إنما البخاري عميق. نعم. يقول: باب الربط والحبس في الحرم. وطبعا إذا كان الربط والحبس في الحرم فمن باب أولى في غير الحرم، لكن لماذا نص على الحرم؟ لأن هذا لا يتنافى مع حرمة مكة، لأن مكة حرمة لا يختلخ لها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط لقطتها، فهل يا ترى أيضا لا يجعل فيها السجن؟ قال: لا، يجعل فيها السجن، يجوز هذا، لأن هذا لا يتنافى، هذا من باب إحقاق الحق. فالإمام له أن يسجن وله أن يمنع وله أن يربط وله أن يضرب وله أن يقتل، لكن شريطة أن يكون كل ذلك بحق. نعم.
قال:
نعم. نعم. هل تحتاج إلى رجوع للقصة نفسها؟ نعم. لأن في اختصار. نعم. قال إيه؟
قال: وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق من طرق عن عمرو بن نيران عبد الرحمن بن فروخ به، وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان بن أمية في البخاري سوى هذا الموضع. واستشكل ما وقع فيه من الترديد في هذا البيع، حيث قال: إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرضى فلصفوان 400. ووجه ابن المنير بأن العهدة في ثمن المبيع على المشتري، وإن ذكر أنه يشتري لغيره لأنه المباشر للعقد. وكأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلق ولم يرى سياقه تاما، فظن أن 400 هي الثمن الذي اشترى به نافع، وليس كذلك، وإنما كان الثمن 4000، وكان نافع عاملا لعمر على مكة، فلذلك اشترط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد له، كما صرح بذلك كله من ذكرت أنهم وصلوه. وأما كون نافع شرط لصفوان 400 إن لم يرضى عمر، فيحتمل أن يكون جعلها في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر.
نعم، يعني يكون في بيع ويوقف على رأي صاحب الشيء، فيكون هذا خيار يعني من باب الخيار. نعم. الربع ما في الانتفاع يعني الانتفاع به. نعم. وأن 400 مقابل انتفاع بها في هذا الفترة. نعم، فإذا كان هذا بشرط ف... نعم نعم، العربون قبل القبض، العربون يكون قبل تعطيها، ثم بعد ذلك إما أن يتم الشراء فتكمل على ما دفعت أو لا يتم. نعم.
قال باب في الملازمة.
نعم.
هو
أوقفه يعني هو أيوة هو اشترى القبض بس أوقف أوقف إمضاء البيع على رأي عمر لأنه صاحب الشيء. نعم.
قال باب في الملازمة. قال حدثنا يحيى
أنه الآن قبل، حتى ولو أنه قبض لكن كده قبل. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنهما رجع إليه في ذلك إن رضي، فيكون عنده الآن ليس بالقبض، هذا مؤقت ليس قبضا كاملا، مؤقت. نعم نعم. لا، وبيشير إلى قال وسجن الزبير بمكة، ما هي مكة كلها حرم، كلها حرم مكة، الحرم مش المسجد، الحرم مكة. ولهذا قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ليس يعني المسجد مسجد الصلاة الكعبة، لا، مسجد الحرام كل مكة حرام. عند الحجر بيجيبوه من عند الحجر، هو بيمد راسه كده عند الحجر بيجيبوه لأنه اعتاد انتهك حرمة نفسه. ما فيش كيف إذا أمن الناس، لأن ممكن الناس في الطواف يقولوا ارحل، هذا انتهك لحرمة الإنسان، فيعملوا مظاهرة داخل الطواف. نعم.
قول طاووس
مقابل قول الصحابة.
قال قوله باب الربط والحبس في الحرم، كأنه أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاووس، فعند ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه كان يكره السجن بمكة، ويقول لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. فأراد البخاري معارضة قول طاووس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابة، وقوى بذلك بقصة الثمامة، وقد ربط. نعم. في مسجد المدينة.
نعم. وهي نص في الباب أصلا، إذا قال ما يليق بدار عذاب تكون داخل دار رحمة وكذا، طب مسجد النبي ما هو نفس المسألة، دار رحمة، ومع ذلك أو غير. وهذا لا يتعارض مع كونية دار رحمة، لأن السجن للمعتدي رحمة، السجن المعتدي رحمة، لأنه أولا يمنعه من التعدي، وثانيا يربيه ويرضعه. مثل الحدود، أليست الحدود رحمة؟ الذين يقولون بأن الحدود وحشية، لا، الحدود رحمة، الحدود رحمة بالشخص فتجبر معصيته، ورحمة بالمجتمع فتقطع الجريمة. ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. كيف حياة وهو يقتص منه؟ كيف حياة؟ لأنه يبقي حياة الأمة ويبقي حياة المجتمع. نعم. قال باب الملزم:
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كعب.
أنا عبد الرحمن بن هرمز.
عند عبد الله
عبد الرحمن
عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا.
نعم.
قال باب التقاضي: قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جري ابن جرير ابن أبي حازم.
حجر في معنى الملازمة، يعني أن يلزم الخصم خصمه ولا ماذا؟
قال باب التقاضي: قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العرص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضى، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث، فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، الآية.
نعم. طيب نكتفي بهذا.